قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. بدء العد التنازلي لتوقف المستشفيات الكبرى بغزة بسبب أزمة الوقود، وانطلاق التظاهرة البحرية السابعة غدا رفضا لاستمرار الحصار على القطاع. وفد من حركة حماس يصل مصر منتصف الشهر الجاري، وبدران يكشف أن حركة فتح أفشلت جهود مصر في إتمام التهدئة والمصالحة الداخلية. دعوات أمنية إسرائيلية لإيجاد بدائل للنشاطات الأنروا في غزة بزعم تجنب موجة تصعيد جديدة، والحكومة تدين اقتطاع واشنطن $20 مليون من أموال مشافي القدس. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من توقف عمل المولدات الكهربائية داخل كبرى مستشفيات القطاع جراء نفاد كميات الوقود المشغلة لها في ظل استمرار أزمة الكهرباء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح مقتضب إن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية بدأ في كبرى مستشفيات القطاع جراء تفاقم أزمة الوقود، ولا يوجد تجاوب من مختلف الجهات حتى اللحظة. وحذرت الوزارة الثلاثاء الماضي من وقوع أزمة في عمل المستشفيات والمراكز الصحية في غزة جراء نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. يأتي ذلك في وقت حذرت وزارة الصحة من توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون خلال 8 أيام نتيجة تفاقم أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات، وانعدام أي أفق من الجهات المانحة لتوريد كميات جديدة من الوقود. وأضافت الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم أمام مستشفى بيت حانون أن توقف الخدمات ينذر بحرمان 350 ألف نسمة من الخدمات والرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي وأيمن ياسين.
منعطف خطير تمر به وزارة الصحة في قطاع غزة بعد التحذيرات من توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون خلال 8 أيام نتيجة لتفاقم أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وانعدام أي أفق من الجهات المانحة لتوريد كميات جديدة من الوقود. الوزارة أضافت أن توقف الخدمات ينذر بحرمان 350 ألف نسمة من الخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها المستشفى من خلال 65 سريرا موزعة على أقسام البطانة والجراحة والأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأطفال والعمليات والطوارئ والمختبر والأشعة والعيادة الخارجية. وأوضحت أن المستشفى يوجد فيها 3 مولدات كهربائية بقدرة 400 كيلو فولت أمبير، وآخر 300 كيلو فولت أمبير، ومولد صغير بقدرة 50 كيلو فولت أمبير، مشيرة إلى أن كمية الوقود اللازمة للتشغيل تبلغ 18 ألف لتر من السولار شهرياً. وقالت إن طواقمها الفنية والهندسية بدأت بإجراءات تقشفية وإعادة جدولة كميات الوقود والاعتماد على المولدات الأصغر بغرض تأجيل حدوث الأسوأ، مضيفة أن هناك إجراءات لن تكون مجدية مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يومياً. ولفتت إلى أن هذه الأزمة تؤثر على عمل الطواقم الطبية في المستشفى وفرض حالة من الإرباك، ما يعني تأجيل إجراءات العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية وفحوصات الدم وتوقف عمل قسم الأشعة والخدمات المساندة كخدمات الغسيل والتعقيم. وناشدت الوزارة كافة المعنيين بالعمل الصحي وكافة الجهات المانحة بسرعة العمل على توفير كميات الوقود وبشكل ثابت ومنتظم حتى لا تضطر مرة أخرى للإعلان عن توقف خدمات المستشفى جراء عدم القدرة على العمل دون كهرباء.
بدوره قال مدير دائرة التعاون الدولي بوزارة الصحة بغزة شفاء أبو مهدي إن كميات الوقود المتبقية داخل المستشفيات متفاوتة ولا تكفي لتشغيل بعضها لعشرة أيام.
القضية حقيقة ليس قضية مجتمع يعني مجتمع مرة واحدة، بل يعني قضية جزئية، بمعنى هناك مستشفيات متفرقة، كل مستشفى بها كمية من الوقود تكفي لفترات تقل أو تزيد عن المستشفى الذي يعني به. نحن نتوقع خلال 10 أيام لبعض مستشفيات على سبيل المثال مستشفى بيت حنون أن يكون كل الوقود الموجود قد تم استنفاده بالكامل، بينما مستشفيات زي الشفاء ومستشفى ناصر والمجمعات الكبرى متوقعين خلال 3 أسابيع تقريبا يتم استنفاذ كامل الوقود. إذن يعني متوقعين خلال الأسبوعين القادمين تبدأ سلسلة الحقيقة نفاذ الوقود وبالتالي سلسلة إغلاق المستشفيات.
نعم.
وبيّن أبو مهدي أنه ورغم الحراك الكبير التي قامت به وزارة الصحة إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد أي استجابة من أي جهة دولية لإنقاذ الوضع ومنع كارثة إنسانية داخل مستشفيات القطاع.
نحن من طرفنا حقيقة وضعنا كل المعنيين في داخل البلد وفي المؤسسات الدولية أمام هذه الصورة حقيقة، لكن حتى هذه اللحظة رغم يعني الحراك الإعلامي في الموضوع ورغم أن المؤسسات الدولية والأممية تبنت الموضوع بشكل واضح وهي مطلعة تماما على دقة التفاصيل، إلا أن أي حراك حتى هذه اللحظة لم يحدث. ونحن نسأل كوزارة الصحة نسأل باستغراب متى سيكون حراك؟ هل عندما يتم إغلاق مستشفيات وتوقف خدمات وتضرر مرضى سيتم هناك حراك؟ هذا السؤال نحن في وزارة الصحة نسأله للجميع، متى سيكون هناك حراك لتوفير وقود قبل توقف المستشفيات؟
ولمواجهة استمرار تفاقم الأزمات بالقطاع أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق التظاهرة البحرية 7 غدا من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية الغربية للقطاع. وقالت الهيئة إن التظاهرة ستنطلق بعشرات القوارب وستحمل عددا من متضرري الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. المزيد من التفاصيل و هذا التقرير لأيمن ياسين.
في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، هذه المرة بإقامة مخيم عودة جديد قرب موقع زكيم العسكري شمالي غرب القطاع، بعد أن أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وعلى لسان المتحدث باسمها أدهم أبو سلمية عن انطلاق التظاهرة البحرية يوم الاثنين بعشرات القوارب تحمل عددا من متضرري الحصار الإسرائيلي من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، مؤكدة على مواصلة الحراك برا وبحرا وإنشاء خط للملاحة البحرية يربط القطاع بالعالم.
إلى جعل يوم الاثنين القادم يوم غضب في وجه الاحتلال عبر الاحتشاد قرب أقرب نقطة من حدودنا الشمالية جهة البحر، لتكون هذه المسيرة البحرية بمثابة نذير للاحتلال ورسالة واضحة أننا لن نوقف حراكنا برا وبحرا وفي كل اتجاه.
الهيئة حذرت من استمرار الحصار مبينة أن صبر شعبنا لن يطول، مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف عقوباتها المفروضة على سكان قطاع غزة والانضمام للشعب الفلسطيني.
نحذر من استمرارية هذا الحصار مؤكدين على أن صبر شعبنا لن يطول، وسنوات الحصار السابقة راكمت حتما ما يكفي لإشعال البركان وقذف حممه في وجه الاحتلال الصهيوني. ثالثا، نطالب السلطة الفلسطينية أن تنضم إلى شعبها وأن تتوقف عن جريمة العقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة.
وجددت الهيئة رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرة قرارها بوقف تمويل الأونروا هو بمثابة إعلان حرب على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
نرفض محاولات الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وخاصة قرارها وقف تمويل وكالة غوثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين على أن هذا القرار هو بمثابة إعلان حرب ناعمة على حقوق اللاجئين، ولن يكون هذا القرار إلا لعنة على الاحتلال الإسرائيلي.
التظاهرة البحرية السابعة التي ستنطلق باتجاه الحدود الشمالية للقطاع لم تكن الأولى، حيث نظمت الهيئة عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
في السياق، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا شاملا على مناطق الضفة الغربية وأغلقت المعابر في القطاع بحجة الأعياد اليهودية. ويستمر فرض الطوق الأمني والإغلاق للمعابر حتى منتصف ليل الثلاثاء والأربعاء بحجة ما يسمى بعيد الرأس سنة اليهودية. وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود إن سلطات الاحتلال أغلقت صباح اليوم عبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع بحجة الأعياد. وذكرت الإدارة أن الاحتلال أغلق المعبر بدءا من صباح اليوم على أن يستمر إغلاقه حتى 11 من الشهر الجاري. يأتي ذلك في وقت أغلقت سلطات الاحتلال حاجز إيرز حتى الثلاثاء أيضا باستثناء دخول الحالات الطارئة فقط حتى 1 من ظهر هذا اليوم. يذكر أن قرار الإغلاق هذا سبقه إغلاق الحاجز منذ الثلاثاء الماضي بحجة أحداث المسيرة التي انطلقت نحو بوابة الحاجز واندلعت مواجهة حينها بين شبان وجنود الاحتلال أصيب فيها أكثر من 29 مواطنا. تجدر الإشارة لأن الاحتلال سيعيد إغلاق المعبر والحاجز في 18، 19، 23، 24، 30 من نفس الشهر، كما سيغلق معبر كرم أبو سالم يوم 1 أكتوبر بسبب الأعياد اليهودية. كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر عبيد أن وفدا من حركته سيصل القاهرة بعد منتصف الشهر الجاري للقاء القيادة المصرية. وقال عبيد إن اللقاء يأتي للتباحث حول مختلف الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني وعلى رأسها ملفي المصالحة والتهدئة. ولفت إلى أن الجهود المبذولة بشأن التهدئة لم تتوقف كليا، إنما تشهد حالة من التراخي وفق وصفه وتبدل الأولويات عند الأطراف، لتصبح الأولوية لديهم البدء بتحقيق المصالحة ثم الذهاب إلى الأمور الأخرى بقيادة السلطة الفلسطينية. بدوره كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران تفاصيل جديدة بشأن ملفات المصالحة والتهدئة والحصار على غزة. وشدد بدران على أن حركة فتح أفشلت جهود مصر في إتمام المصالحة الداخلية وأعاقت التوصل لاتفاق ينهي الانقسام القائم منذ عام 2007. وقال بدران في حوار خاص إن جولات المصالحة الأخيرة التي قادتها مصر اصطدمت منذ بدايتها بموقف سلبي من قبل حركة فتح، وكان واضحا للجميع رفض الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس للجهود المصرية. علمت صحيفة الحياة أن تعطيل حركة فتح المصالحة والتهدئة في غزة وضع حركة حماس في الزاوية وجعلها أمام خيارات صعبة بل ربما مستحيلة على حد زعم الصحيفة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة للحياة أن حركة حماس شرعت أخيرا في عقد اجتماعات مع الفصائل لاستمزاج رأيه على حد تعبيرها في أفضل السبل والخيارات لمواجهة ما أسمته تعنت عباس ورفضه إنجاز المصالحة بين فتح وحماس والتهدئة التي سعت إليها الحركة مع الكيان الإسرائيلي والمشاريع الإنسانية. تقرير براء الشنطي والتفاصيل.
أفادت صحيفة الحياة اللندنية أن تعطيل حركة فتح المصالحة والتهدئة في قطاع غزة وضع حركة حماس في الزاوية وجعلها أمام خيارات صعبة بل ربما مستحيلة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة للحياة أن حركة حماس شرعت أخيرا في عقد اجتماعات مع الفصائل لاستمزاج رأيها في أفضل السبل والخيارات لمواجهة تعنت عباس ورفضه إنجاز المصالحة بين فتح وحماس والتهدئة التي سعت إليه الحركة مع إسرائيل والمشاريع الإنسانية. وأضافت أن الحركة توافقت مع عدد من الفصائل وأهمها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن الخيار الأفضل لكسر الحصار على القطاع هو استمرار الضغط على كل الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل التي تفرض حصارا محكما على القطاع منذ أكثر من 12 سنة. وأوضحت أن حماس والفصائل مقتنعة بأن إسرائيل تستدعي التدخل الدولي والإقليمي وتهتم بوضع الفلسطينيين بخاصة في القطاع في حال كانت تحت الضغط. وأشارت إلى أن حماس والفصائل قررت الاستمرار في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار في نشاطات تنظم مركزية كل يوم جمعة وأخرى ثانوية خلال أيام الأسبوع. ولفتت إلى أن الحركة والفصائل التي خففت إلى حد كبير إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحالقة وعمليات قص السياج الأمني شرق قطاع غزة ومحاولات اقتحام الحدود وذلك استجابة للجهود المصرية قررت عودة الأمور تدريجيا إلى سابق عهدها. واعتبرت أن إطلاق البالونات الحالقة وعمليات قص السياج والاقتحام تبقي إسرائيل وجيشها ومؤسساتها الأمنية تحت ضغط متواصل لإرغامها على رفع الحصار. وأكدت أن الحركة والفصائل قررت كسر الحصار أيا يكن الثمن ولكن من دون أن يجرها ذلك إلى حرب مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن الحركة والفصائل لا تستبعد خيار الحرب مع إسرائيل علما أنها لا تريدها ولا تسعى إليها وتحاول تجنيبها. ومن جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية للشرق الأوسط اللندنية أن حركة حماس تتجه إلى تصعيد شعبي كبير مع إسرائيل عبر إعطاء مسيرات العودة على حدود قطاع غزة زخما أكبر بما في ذلك إمكانية استئناف إرسال الطائرات الورقية الحارقة تجاه الأراضي الخاضعة لسيطرة الكيان الإسرائيلي. وأضافت أن هذا التحرك المرتقب من حماس هدفه إعادة لفت النظر إلى الوضع العام السيء في قطاع غزة بعد فشل مباحثات التهدئة، كما أنه يمثل رسالة احتجاج قوية على وقف تلك المباحثات.
جولة المنتصف مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الأشغال تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تسير ببطء شديد ووقف الخريجين بغزة للمطالبة بإيجاد وظائف لهم في ظل الأوضاع الحرجة.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية،
على إذاعة الرأي الفلسطينية،
صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المستوى السياسي بالبحث عن بدائل لنشاطات الأونروا في غزة بزعم تجنب موجة تصعيد جديدة. وبحسب ما أوردته صحيفة هارتس العبرية أنه في حال تم وقف تمويل الأونروا في غزة فالتصعيد لا يمكن منعه أبدا. ومن المقرر أن يعقد اجتماع للدول المانحة نهاية الشهر الجاري في نيويورك للنظر في تداعيات وقف التمويل الأمريكي للأونروا بمشاركة عدة دول وكذلك المنسق الإسرائيلي ووزير التعاون الإقليمي. وسبق لدولة الاحتلال أن اشترطت أمام الإدارة الأمريكية وقف تمويل الأونروا بحصر المسألة على الضفة الغربية. أما في القطاع فتخشى دولة الاحتلال من الفراغ الذي سيتركه غياب الوكالة الدولية على الأوضاع الأمنية الهشة. دانت حكومة الوفاق الوطني اقتطاع الإدارة الأمريكية $20 مليون من الأموال المخصصة لمشافي القدس المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له إن هذه الخطوة توضح المستوى الذي وصل إليه الانحياز الأمريكي برئاسة دونالد ترامب للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لا يتوقف عند حدود الدفاع عنه بل إلى حد القيام بمهامه. وشدد على أن هذه الخطوات تقدم عليها إدارة ترامب مدفوعة بالوهم والخيال تحت عناوين باهتة وبائسة مثل الضغط لإجبار قيادة شعبنا الموافقة على مقايضة الثوابت الوطنية بالأموال. غازي العلول وتفاصيله.
تواصل الإدارة الأمريكية تنفيذ سياساتها العدائية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن اعترفت بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال وقرارها بقطع مساعداتها لوكالة الغوث الدولية، يأتي قرارها الجديد بوقف المساعدات المالية التي كانت تقدمها للمستشفيات الفلسطينية في المدينة والمقدرة $20 مليون سنويا. كان الكونغرس الأمريكي قد أقرها لدعم مستشفيات تتبع لمؤسسات كنيسة كمستشفى مار يوسف الفرنسي وسان جون للعيون الإنجليزي وأوغوستا أفيكتوريا الألماني، إضافة لمستشفى الهلال الأحمر والمقاصد الخيرية كبرى مستشفيات فلسطين. مدير مستشفى مار يوسف جميل كوسا حذر من هذا المخطط.
حسب نظري هو مخطط، هو ليس بشكل عشوائي اتخذ القرار، فأنا أناشد جميع الدول العربية وخصوصا الخليجية بأن تتدخل في هذا الوقت حتى تنقذ المرضى وتنقذ العائلات من أنهم يصبحوا في عداد البطالة، لأنه بالنهاية المؤسسات الفلسطينية مؤسسات والمستشفيات محدودة الدخل.
المستشفيات العربية في المدينة تقدم خدمات طبية لكافة الفلسطينيين لتوفر تخصصات متطورة خاصة السرطان والجراحة المعقدة التي لا تتوفر في مشافي الضفة الغربية وغزة، وتستقبل آلاف المرضى سنويا بسبب انعدام الأجهزة المتطورة وعلاجة الأورام في المشافي الأخرى. وهذا الاستقطاع من الميزانية سيكون له تأثير مباشر على الوضع الصحي بالكامل، كما يقول المدير الطبي الفلسطيني ماهر ديب.
احنا مستشفى الفرنسي يعد مركز تحويل للجراحة الامراض الصدرية لجراحة المسالك البولية، نعد مصدر تحويل لجراحة الجراحة العامة ولتدخلات بقسم الاشعة التداخلية، مستشفى المطلع ومركز الوحيد بفلسطين للعلاج بالاشعاع ومركز سرطان متقدم، مستشفى المقاصد بجراحة الدماغ.
الديون المستحقة على المستشفيات الخمس والمصاريف التشغيلية اليومية قد تؤدي لانهيار النظام الصحي خلال الأشهر القليلة القادمة. المستشفيات دعت الحكومة الفلسطينية والدول العربية والأجنبية لتحمل مسؤولياتها لإنقاذ آلاف الفلسطينيين، لأن الإدارة الأمريكية أقحمت المرضى بقضايا سياسية. لإذاعة الرأي غازي العلول.
من ناحيتها قالت إدارة مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية بمدينة القدس المحتلة إن قرار الإدارة الأمريكية باقتطاع $20 مليون أمريكي لمشافي مدينة القدس غير مبرر ويحتاج لتحرك دولي سريع. وأكدت إدارة المستشفى أن القرار الأمريكي لم يكن مفاجئا، إلا أنه أتى في وقت يمر فيه مستشفى المقاصد بأزمة خانقة نتيجة العجز الكبير بالتدفق النقدي لصالح المستشفى وتراكم الديون والمستحقات العالقة لدى الحكومة الفلسطينية. وأضافت إن العجز الشهري للمستشفى بلغ 4 مليون شيكل، بالرغم من التزام الحكومة بمبلغ شهري، إلا أنه لا يغطي سوى 60% من العجز الشهري المذكور. اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن قطع الإدارة الأمريكية المساعدات المالية التي تقدمها لمشافي القدس يعد عقابا يستهدف شعبنا لفرض ما يسمى بصفقة القرن.
هذه المستشفيات التي تعالج المرضى سواء من القدس الشرقية المحتلة أو حتى من داخل شعبنا بال48 أو من قطاع غزة أو من الضفة الغربية تعاقب الآن من قبل الإدارة الأمريكية بوقف 25 مليون دولار كانت تقدم كمساعدة لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الإجراءات لن تجبر ولن تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطيني ما يسمى بصفقة القرن.
وأشار رأفت إلى أنه سيتم العمل من أجل توفير هذه الأموال سواء من قبل الحكومة أو من الدول العربية والإسلامية أو الصديقة لشعبنا في العالم، لافتا إلى أن شعبنا سيواصل رفضه ومقاومته لكل هذه الإجراءات الأمريكية.
وسنعمل نحن وهذه المستشفيات بكيفية يعني معالجة هذا الإجراء بتوفير يعني مبالغ سواء من قبل الحكومة الفلسطينية أو بل الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني في العالم. والشعب الفلسطيني سيواصل رفضه ومقاومته لكل هذه الإجراءات الأمريكية التي تتم بتنسيق وتكامل مع الإجراءات الإسرائيلية.
من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محسن إن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة غدا سيبحث مواجهة القرار الأمريكي بقطع المساهمات المالية لوكالة الأونروا وإيجاد سبل دعم الوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين.
مواجهة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة قرار ترامب موضوع تصريف قضية اللاجئين بشأن محاصرة وكالة الغاث الدولية، وهذا بتطلب أنه أيضا توجيه رسالة قوية ليس فقط للأمم المتحدة وإنما للحكومة الأمريكية أنه قضية اللاجئين قضية سياسية بامتياز، وهي قضية الوكالة مرتبطة أيضا بالقرار السياسي لحوزة اللاجئين الفلسطينيين للأراضي اللي هجر منها بسبب المذابح الإسرائيلية.
وأكد محسن على ضرورة بذل الجهود من أجل تكثيف مشاركة المواطنين في فعاليات التضامن مع الخان الأحمر والمناطق الأخرى المهددة بالاستيلاء والمصادرة.
يعني أكيد الخان الأحمر يتطلب جهد مكثف، ولكن أيضا لابد من تصدي للاستيطان في كل المناطق التي تعرض لسلب أراضيها من قبل المستوطنين طبعا الحكومة الإسرائيلية. والجمعة كان في حضور جيد في الخان الأحمر، ولكن المدة الزمنية اللي حددتها المحكمة الإسرائيلية قاربت على الانتهاء، مما تطلب يكون موجود بأعداد أكبر لتصدي لجرافات احتلال الإسرائيلي.
قال جيسون غريمبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط بأن الإدارة الأمريكية لن تقدم خطة لا تلبي جميع جوانب أمن إسرائيل. وشدد غريمبلات على أن الإدارة الأمريكية ملتزمة تماما بأمن دولة الاحتلال. وأكرر غريمبلات في اللقاء ما قد صرح به قبل أسبوع، وهو أن إدارة البيت الأبيض مهتمة بالنظر إلى الصراع من زاوية مختلفة ولن تتردد بتوجيه النقد على حد قوله. وألمح غريمبلات إلى أن التسوية في غزة تعتبر مهمة أيضا لنجاح خطة السلام، لكن حماس على حد زعمه تقف عقبة وعثرة أمام هذه الخطة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أن حماس لن تتنازل عن أي شبر من أرض فلسطين على رأسها القدس. وأكد هنية أنه لا تطبيع مع الاحتلال ولا اعتراف بكيانه الغاصب ولا اتفاق مع الشباك، في إشارة لتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي قال فيها أنه يجتمع أسبوعيا مع رئيس الشباك وأنه متوافق معه بنسبة 100%.
ونحن نودع الشهيد، لنؤكد لا للتنازل عن شبر من أرض فلسطين، ولا للتنازل عن القدس، ولا لصفقة القرن، ولا لصفعة العصر، ولا للتطبيع مع العدو، ولا الاعتراف بالعدو، ولا اتفاق على 99% مع الشباك الإسرائيلي. 100% نحن في معركة أمنية عسكرية مع الشباك وغير الشباك.
ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرائيل برفقة العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى بعيد رأس السنة العبرية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وقال إدعيس إن تجديد هذه الاقتحامات هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم أجمع، وأكد أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وحذر إدعيس من هذه الزيارات التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة سياسية دينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني. نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شكاوى عديدة أدلت بها أسيرات يقبعن في معتقل الدامون الإسرائيلي يوضحن من خلالها الممارسات والانتهاكات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهن، خاصة خلال التحقيق معهن في مراكز التوقيف الإسرائيلية. وأوضحت الهيئة أن عددا من الأسيرات تعرضن لمعاملة قاسية وهمجية خلال استجوابهن في كل من مركز توقيف بتاح تكفى ومركز توقيف المسكوبية، حيث تم زجهن داخل زنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وخضعن لجلسات تحقيق قاسية تخللها صراخ وتهديد وشتم بأقذر المسبات لإجبارهن على الاعتراف بالتهم الموجهة ضدهن. أصدرت محكمتان منفصلتان في قطاع غزة حكمين بالإعدام والمؤبد على مدانين بجريمتي قتل في غزة وخان يونس. ففي مدينة غزة أصدرت محكمة النقض حكما بتأييد محكمة الاستئناف والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليه محمود خليل العلول بتهم القتل قصدا والخطف بقصد القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة والتجار بالأسلحة بدون ترخيص، وذلك خلافا لمواد القانون. وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة بداية دير البلح والقاضي بإدانة المتهم بالقتل قصدا وتأييد حكم الإعدام بحقه. أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع فحكمت محكمة البداية هناك بالإعدام شنقا على المدان ميم زين والمؤبد على كل من تاسين وميم واو على خلفية جريمة قتل الصراف أمين شراب عام 2013. أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد في استهداف المشاركين بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لغزة وإيقاع الأذى في صفوف المدنيين. وذكر المركز أن حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة منذ بدء المسيرات نهاية مارس الماضي بلغت 182 شهيدا من بينهم 133 قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم 24 طفلا وثلاثة من ذوي الإعاقة وثلاثة مسعفين وصحفيين وسيدة، كما أصيب أكثر من 9000 مواطنا من بينهم 1729 طفلا و410 سيدة و107 مسعفا و86 صحفيا، ومن بينهم 5310 أصيبوا بالرصاص الحي. وطالب المركز بتحرك المجتمع الدولي والعاجل والفاعل والمؤثر لوقف انتهاكات قوات الاحتلال ضد المسيرة. حذر الرئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري من واقع إنساني صعب لألفي عائلة في غزة مشردة منذ عدوان 2014، وذلك في ظل عدم انتظام دفعات بدل الإيجار الشهري التي كانت تصرف لهم وتأخر إعمار منازلهم. وأشار الخضر إلى أن 2000 منزل دمرها الاحتلال كليا في العدوان الأخير لم تبنى حتى الآن بسبب نقص التمويل وتجديد الحصار الإسرائيلي ومنع دخول مواد البناء. وأكد الخضري أن أصحاب تلك المنازل في عداد المشردين، واصفا أوضاعهم الإنسانية والاقتصادية بالكارثية.
فالإعمار يعني يسير، ولكن يعني يسير ببطء، يعني مش ب يعني الرتم اللي كان في الأول طبعا، لأنه يعني إحنا اليوم في المراحل الأخيرة، خلينا نحكي يعني وصلنا لعدد تقريبا يعني نحكي 9000 وحدة سكنية ما بين يعني عمرت أو تحت الإعمار أو لها إعمار. فإحنا بنحكي عن 3000 وحدة سكنية ما زالت متبقية، 9000 متوفر إلها، وهذا يعتبر إنجاز يعني رغم الظروف اللي إحنا بنعيشها في القطاع.
كان هذا صوت وكيل وزارة الأشغال المهندس ناجي سرحان، الذي أكد أن الإعمار يسير ببطء شديد، مشيرا إلى أن 9000 وحدة سكنية ما بين تم إعمارها وقيد الإعمار. وأوضح سرحان أن قطاع غزة يعاني من مشكلة تتمثل في عجز وصل ل 120,000 وحدة سكنية.
يعني لا يخفى على كل الناس انه احنا عندنا في مشكله قطاع غزه مشكله عويصه في موضوع الاسكان، يعني احنا عندنا عجز يزيد عن 120,000 وحده سكنيه، لذلك يعني الاحتياج للسكن كبير، مش هو الوحيد، ولذلك هو اي انسان اي مواطن يتم اللي هي دراسه طلبه ووضع نظام تنقيط له، يعني واحد باخذ 75 نقطه، واحد باخذ 50 نقطه، احنا بدنا نعطي مين؟ بدنا نعطي ال 75، هي اللي بصير. فالمواطن بفكر انه هو المحتاج الوحيد.
وأشار سرحان إلى أن العمل ما زال قائما على مشروع تيكا والمتمثل بإنشاء 6 منشآت سكنية.
في احنا عندنا مشروع، بس يعني المشروع هو الان يعني نهايته، اللي مشروع تيكا الست عمارات. هذا المشروع جزء كبير منه للناس اللي هدمت بيوتهم، وحيكون جزء بسيط يعني للحالات الاجتماعيه. تم دراسه يعني بعض الحالات من ضمن اللجنه، يعني بنستقبلش طلبات، يعني طلبات القديمه.
نظم عشرات الخريجين في غزة اعتصاما للمطالبة بتوظيفهم، داعين المسؤولين لوضع قضيتهم على سلم الأولويات. وأتلت المتحدثة باسم الخريجين فداء زعرب بيانا صحفيا خلال الاعتصام أمام مقر وزارة العمل، أكدت فيها أن أوضاع الخريجين في غزة كارثية، مشيرة لأن أعدادهم تجاوزت 250,000 خريج. وطالبت زعرب المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية بإيجاد فرص عمل حقيقية عاجلة وسريعة لإنقاذ الوضع الذي يرثى له للخريجين، والذي أدخلهم في حالة من اليأس والإحباط. بين أيديكم عينة من مقابلات الخريجين.
رسالتنا كخريجين متواجدين أمام وزارة العمل توفير فرص عمل للخريجين بأسرع وقت ممكن وتنفيذ على أرض الواقع، ولا نريد وعود كاذبة، لا نريد وعود كاذبة ولا مماطلة، ولا لن ننتظر لأجل أن ننتظر.
حقي هو أن أنا خريجة، يعني لازم ألاقي أشتغل، لازم أتوظف، لازم على الأقل طلعوا لي مشروع بطالة.
اليوم إحنا خرجنا كخريجين وكشباب في قطاع غزة، خرجنا نطالب بحقوقنا الأساسية اللي بتضمن لنا حياة سعيدة وحياة كريمة. اليوم إحنا وصلنا لدرجة الغليان أو لدرجة الانفجار، خلاص ما ضل إلا أنه ننفجر، مستقبلنا بيضيع قدام عينينا. وللأسف لا مسؤول غزة مدور، ولا مسؤول الضفة مدور، ولا أي حدا مدور. إحنا بدنا حل. إحنا طلعنا اليوم في اعتصام مفتوح أمام وزارة العمل اللي إحنا بنعتبرها مخولة إنها تشغلنا وإنها تهتم فينا وفي الشباب والخريجين. طلعنا ما طلعنا ضد حدا، لكن طلعنا نطالب بحقوقنا، ونطالب إنه إحنا نعيش حياة وعيشة كريمة وعيشة سعيدة.
إلي تقريبا 5 سنين متخرجة، لكن ما لقيتش فرصة عمل، ورغم إني متخرجة بامتياز.
إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
حددت وزارة الزراعة يوم 12/1 أكتوبر المقبل موعدا لافتتاح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر. وقال مدير عام الإرشاد في الوزارة صلاح البابا، صدر هذا القرار من وزير الزراعة بتحديد 12 من الشهر المقبل موعدا لقطف الزيتون وتشغيل المعاصر في كافة محافظات الوطن حسب الوكالة الرسمية. وأضاف بالنسبة لقطف أصناف الزيتون من نوع السمسم النبالي والمحسن والكي 18 فقد تم تحديد قطفها في نهاية 20/1 أكتوبر. ضبطت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في محافظة خان يونس موزع غاز يقوم بتعبئة أسطوانات غاز بطريقة غير قانونية. ويقوم الموزع باستخدام جهاز لنقل الغاز من أسطوانة كبيرة 48 كيلو لتفريغها في أسطوانة صغيرة، ما يشكل خطرا وتهديدا للسلامة العامة ويعرض أرواح المواطنين للخطر. وتم مصادرة الجهاز وعمل محضر ضبط وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية. أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير بوسنينة عن رزمة مشاريع الطرق في المدينة بقيمة 56 مليون شيكل رصدتها البلدية ضمن موازنتها. وأكد بوسنينة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في قاعة مجمع إسعاد الطفولة الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس البلدي لقطاع الطرق باعتباره قطاعا خدماتيا هاما، كما أكد تحديث الخطة الاستراتيجية لتتناسب واحتياجات المدينة خلال العام الحالي 2018 ولغاية عام 2021 لتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة المواطن وتسعى لتطوير المدينة بكافة قطاعاتها التنموية والخدماتية. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.59 شواكل، الدينار الأردني 5.05 شواكل، اليورو الأوروبي 4.17 شواكل، الجنيه المصري 19 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وياكم إلى الموجز الرياضي.
أهلا بكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
خطف خدمات رفح فوزا قاتلا من اتحاد الشجاعية بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الممتازة. ويدين الأخضر الرفحي بانتصاره إلى بدر موسى الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93. وفي مباراة أخرى احتكم غزة الرياضي للتعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، وتقدم يوسف سالم للهلال في الدقيقة 30 قبل أن يتعادل حامد حمدان للعميد في الدقيقة 31. تعادل بيت حنون الرياضي مع خدمات البريج بهدف لمثله في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى، وأحرز هدف الحوانين عبد الرحمن نصير في الدقيقة 40، بينما سجل هدف خدمات البريج حازم قفة في الدقيقة 64. وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد جلال الفيومي من الحوانين في الدقيقة 49 وهيثم أبو ظاهر من خدمات البريج في الدقيقة 85. وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء بيت لهيا والجلاء، وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة ليحصدا نقطة واحدة في بداية الدوري. دوليا، افتتح المنتخب الإسباني مشواره مع مدربه الجديد لويس أنريكي بالفوز على مضيفه الإنجليزي بنتيجة 2-1 أمس على ملعب ويمبلي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. وأحرز هدفي إسبانيا ساول نيغيز في الدقيقة 13 ورودريغو مورينو في الدقيقة 32، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف إنجلترا الوحيد في الدقيقة 11. افتتح منتخب مصر مشواره مع مدربه المكسيكي خافير أغيري بفوز عريض على حساب النيجر بسداسية نظيفة أمس على ملعب برج العرب في إطار الجولة الثانية من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. وسجل